الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. الحمد لله الذي أنزل إلينا كتابا فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، فهو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله عز وجل بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فهدى به من الضلالة، وعلم به من الجهالة، وعرف به من النكارة، فتح به أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آل بيته الأطهار وصحبه الأخيار، أبر هذه الأمة قلوبا وأفضلها علما وأقلها تكلفا، وعلى من تبعهم بإحسان واهتدى بهدى القرآن وتابع الرسول الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء الرابع والعشرين بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن الكريم. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، فيما مضى من لقاءات وقفنا أمام مقدمة بين يدي التفسير، ثم بدأنا في تفسير سورة الفاتحة وانتهينا منها، وهذا هو اللقاء الأول بين يدي سورة البقرة. سورة البقرة سورة مدنية، وقد بينا في المقدمة المقصود بالقرآن المكي والقرآن المدني، وذكرنا خصائص القرآن المدني والقرآن المكي، فلا داعي للتكرار، ولكن نشير فقط أن القرآن المدني هو ما نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء نزل في المدينة أو في غيرها، بينما المكي هو ما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء في مكة أو في ضواحيها. لماذا سميت سورة البقرة بهذا الاسم؟ أشرنا أيضا في المقدمة أن السورة تسمى وفق عدة اعتبارات. من هذه الاعتبارات ورود كلمة في طيات السورة لم ترد في غيرها، مثال سورة الماعون، سميت بسورة الماعون لورود كلمة الماعون في آياتها ولم ترد في غيرها من السور. يقول الله تعالى في سورة الماعون: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماء. فبسبب ورود هذه الكلمة في طيات السورة سميت السورة باسمها الماعون. والماعون كما جاء في التفسير مجمل أقوال العلماء بمعنى الخير. هذا اعتبار في تسمية السور، ورود كلمة في طيات السورة لم ترد في غيرها. الاعتبار الثاني باعتبار قصة في طيات السورة، فتعرف السورة باسمها، فمن هذا القبيل سميت سورة البقرة بهذا الاسم بسبب ورود قصة البقرة التي كانت مع بني إسرائيل. والقصة أنه في عهد نبي الله موسى عليه السلام قتل قتيل في بني إسرائيل، فأراد قومه معرفة القاتل، فأتوا نبي الله موسى عليه السلام يسألونه، فقال لهم موسى عليه السلام: عليكم القيام بذبح بقرة. ولعلك انت مثلا تقول: طب ايه علاقة ذبح البقرة بمعرفة القاتل؟ وهنا ادب يجب ان يتأدب به المرء خاصة مع الانبياء والرسل، يعني مدام الرسول قال افعل كذا اذا هو لا يتكلم عن هوى انما يتكلم بوحي السماء، فلابد ان تسمع وتطيع. كان يجب على بني إسرائيل عندما قال لهم موسى اذبحوا بقرة يعملوا إيه؟ ينفذوا الأمر ويقومون بذبح أي بقرة. ما فعلوا هذا؟ لما تقرأ كده في آيات القرآن على مائدة سورة البقرة: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فبيقول لهم إن الله يأمركم، يعني هذا ليس من موسى ولكن هذا أمر الله تعالى إجابة على مسألتكم وعلى طلبكم، طلبتم معرفة القاتل، الله يقول لكم اذبحوا بقرة. قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. عملوا إيه يا جماعة؟ قالوا: أتتخذنا هزوا. خلي بالك من سوء الأدب مع كليم الرحمن موسى بن عمران، يعني أنت بتستهزأ بينا؟ احنا جايين نقول لك عايزين نعرف القاتل، تقول اذبحوا بقرة، إيه علاقة ذبح البقرة بمعرفة القاتل؟ ودي برضو درس لنا جميعا، خاصة في العلاقة بين طالب العلم والعالم. أحيانا كثيرة جدا قد تسمع فتوى مثلا من عالم من علماء الثقات، ربما الفتوى لضيق علمك أنت ولقصر تحصيلك في العلم تراها غير ملائمة فتبدأ تعترض. هذا الاعتراض غير موفق. لماذا؟ لأنك كطالب علم انظر عن من صدرت الفتوى أولا، هل عن أحد العلماء الثقات المشهود لهم بالعلم وأنهم من أهل السنة المعروفون بالعلم أم لا، أم من أهل البدع؟ فإن كان من الثقات فلا تتعجل، عليك أولا أن تسأل من أفتى أو أصدر هذا القول واسمع إلى حججه وبراهينه وعلى أي أساس أقام هذه الفتوى أو أصدر هذا الرأي وما دليله قبل أن تخوض أو تعترض. وده أدب مهم جدا، يعني كثير من شبابنا وللأسف أحيانا يجرحون ويطعنون في علماء ثقات، ليه فلان أصل والله بيصدر عنه كده بعض طب هل تحققت من هذه الأمور أولا؟ وهل عدت إليه وسألته ثانيا؟ هل سألت عن الدليل أم أنك تتسرع بدون ما تسمع الدليل؟ طيب وهل أنت من أهل العلم اللي عندهم قدرة على الترجيح بين الأدلة ومعرفة مناط الدليل والفتوى إيه حجتها أو دليلها، ولا أنت مجرد تطاول منك وخلاص علشان يعني الرأي ما لقمش هواك؟ واضح؟ فقصص القرآن يا جماعة لابد على طالب العلم أن يستنبط منها تلك الفوائد الإيمانية. يعني دول بيكلموا كلام الرحمن موسى عليه السلام، وبعدين بيقول لكم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، عملوا إيه؟ قالوا أتتخذنا هزوا، شو أدبه؟ فقال موسى عليه السلام قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ودي برضو لفتة إيمانية، أن الاستهزاء من أعمال الجاهلين، الاستهزاء ليس من صفة المسلم ولكن من صفة الجاهل، فمن يسخر بالناس فهو في زمرة الجاهلين. ولذلك جاء القرآن الكريم يحذر يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم إلى آخر الآيات. فحذرنا من السخرية، والسخرية نوع من أنواع الاستهزاء، والاستهزاء من صفات من؟ الجاهلين. واضح؟ كثيرا ما يقع المسلم في هذه الأمور، يعني مثلا يشوف إنسان معدي يشاور ويغمز كده لأصحابه عشان يضحكوا عليه، شاور مثلا لابس لبس مش عارف ايه يروح ضحك عليه، مثلا أو لابس مثلا الشاشية بتاعته كده ومعوجة يروح بص وضحك عليه. طب يا أخي ما تعدلها له بدل ما تسخر منه أو تستهزأ بيه، ويشير لإخوانه بص بص اتفرج على فلان ها ويضحكوا، وقع في الإثم. فمثل هذه الأمور تحتاج منا الاستعاذة منها لأنها من فعل الشيطان. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فماذا فعلوا؟ قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. خلي بالك التشدد بقى، إذا جاءك الأمر من الله تعالى ومن رسله نفذ، لأنك إذا شددت شدد عليك. لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. سبحان الله، أداب رفيعة جدا. فما فعلوا هذا؟ المفترض كان يروحوا أي بقرة اذبحها ونفذ الأمر، ما عملوش كده. قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمروا. هل سمعوا الكلام؟ أبدا. قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، حتى مش عارفين البقر لونه ايه، عايزين بقر لون معين، يعني اذبح اي بقر المهم تكون بقرة، تكون ايه؟ بقرة. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. يا ريت بقى ينفذوا ويسكتوا بقى حتى يريحونا احنا كمان، احنا تعبنا. قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدوا. يا أولاد الإيه؟ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. لما شددوا على أنفسهم، خلي بالك بقى اللي حصل إيه. كان في غلام في القرية دي، كان له أب صالح. الرجل الصالح ده كان عنده بقرة، فلما أشرف على الموت عايز يدخر هذا المال لابنه عندما يقبل. طيب يعمل إيه الرجل الصالح ده؟ فقال اللهم إني أستودعك هذه البقرة لابني، وراح أطلقها وسابها ومات الرجل. الولد بدأ يكبر وكان بر جدا بأمه. الأم عارفة القصة وعارفة مكان البقرة بترعى فين. سبحان الله، البقرة ترعى ومش ممكن حد يقرب لها بأمر مين؟ الله، محفوظة بأمر الله، ترعى براحتها، تاكل وتشرب وتسمن وتكبر وشغال حتى يكبر الولد. فالله خير ايه؟ حافظة، وهو أرحم الراحمين. الولد ده كان بر جدا بأمه، وبدأ يشتد عوده ويعمل ويتكسب عشان يكفي أمه ونفسه. فكان يكتسب ويقسم كسبه ثلاثة: ثلث لنفقة الأم، وثلث لنفقته، وثلث يتصدق به. الأم رأت الولد بدأ يتعب في العمل، فأرادت أن تدخل عليه نوعا من الراحة، فأخبرته قصة إيه؟ البقرة التي ادخرها له أبوه قبل موته، وموجودة في المكان الفلاني، فيا بني اذهب وأتي بها وقم ببيعها، بيعها عشان يعني تيسر لك إيه؟ المعيشة شوي. الولد فعلا راح، جاء بالبقرة وعاد إلى أمه. قالت اذهب إلى السوق وبيعها. قال بكم أبيع؟ فقالت له مثلا 5 دراهم أو على حسب العملة السائدة في زمنه، وحددت له مبلغ. الولد خد البقرة وبدأ يروح السوق، فأرسل الله ملكا على مدرجته وتمثل له في صورة بشر: يا غلام بكم تبيع هذه البقرة؟ قال ب5 دراهم. قال سأعطيك 6. قال لا، حتى أستشر أمي، فقد أخبرتني أن أبيع ب5 فقط ولا أزيد حتى أعود إليه. شوف البر، بر الأم. قال إذن سل أمك وعد. خد البقرة ورجع على البيت، قالت له بيعها ب6. رجع قالوا الملك مرة ثانية: بكم تبيع يا غلام؟ قال ب6. قال ما دمت برا بأمك سأعطيك 7. قال لا والله، حتى أستشر أمي. ترجع تاني. قال اسمع يا غلام، لا تبع هذه البقرة، فأنا ملك من عند الله رب العالمين، وسوف يأتيك بنو إسرائيل لشرائها، ولا تبعها إلا بملئها ذهبا. تبعها بملئها إيه؟ ذهب. فعاد لأمي فقالت افعل ما قال لك. ده ملك. كان في الفترة دي بقى أصحابنا عمالين يشددوا على أنفسهم، خلي بالك. فبدأ موسى يصف لهم بأمر الله البقرة المقصودة، مفيش غيرها، هي دي بس، وهم عايزين يعرفوا مين القاتل عشان الميراث اللي سابه القتيل. مو سايب برضه بلاوي سودا رخص. ها، فلما بحثوا فلم يجدوا إلا هذه البقرة. بكم تبيع يا غلام؟ بملئها ذهب. نعم، وأعطوهم الأهل ذهب. فكان تكريم للبر بالوالدين لهذا الغلام الصالح، فيكون له مال يكفيه، وانتوا شددتوا على انفسكم فهنشدد ايه عليكم. كنت ممكن تروح تجيب بقره ب5 درهم وتخلص، لا، شددت بملئها ايه ذهب. وبالفعل ذبحوها، وجاءت الآية تقول: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فبالفعل قال بجزء من البقرة دي اضربوا القتيل، فضربوا القتيل بجزء منها. اوعى تقول لي بقى الجزء ده هو ايه، بجزء وخلاص. القرآن ما حددش، تقول لي بقى بدلها برجلها بدماغها، الله أعلم. من عارف انت عايز تفكر في كده انه جزء ماشي. طيب المهم، بمجرد ان ضربوه بجزء منها او ببعضها، قام فقال: قتلني فلان ثم مات. وفلان ده كان الوريث الوحيد له، ومعلوم ان القاتل لا يرث، واضح؟ طيب، فعشان كده سميت السورة بايه؟ باسم سورة البقرة، من أجل هذه القصة الملأة بالعبر والدروس والحكم. الاعتبار الثالث في تسمية السور، ما قلنا أول اعتبار كلمة، الاعتبار الثاني قصة، الاعتبار الثالث موضوع معين بتعالج السورة، مثل سورة الإخلاص، لأنها عالجت موضوع الإخلاص، لأنها تتحدث عن صفة الرحمن، عن التوحيد الخالص لله رب العالمين. فلأن موضوع السورة هو الإخلاص، إخلاص من العبد لربه في توحيده، وإخلاص لأنها تخصصت في صفة الرحمن جل وعلا، ولم تتناول أي موضوع آخر. فعشان السورة تناولت هذا الموضوع بعينه فسميت سورة إيه؟ الإخلاص. يبقى أنا عندي كم اعتبار في تسمية السور؟ 3 اعتبارات، إما كلمة وإما قصة وإما موضوع وإما إيه؟ موضوع. سورة البقرة تصدرت بالحديث عن أقسام الناس الثلاثة، فالناس ينقسمون إلى أقسام ثلاثة: مؤمنون، كافرون، منافقون. مرة ثانية، أقسام الناس 3: مؤمنون، كافرون، منافقون. طبعا تحت الكفارة تحط بقى كل أنواع الشرك الأكبر والردة والإلحاد وكله داخل تحت الكفر، والنفاق خصصوا لخطره، مع أن النفاق نوع من الكفر أيضا، ولكن لخطورة النفاق فصنف الناس إلى 3 أصناف أقسام: مؤمنون، كافرون، منافقون. بل وأنزل الله تعالى في كتابه صورا 3 تحمل كل صورة اسم صنف من الأصناف. فعندنا صورة المؤمنون، وعندنا صورة الكافرون، وعندنا صورة المنافقون. وجاءت سورة البقرة تتصدر ببيان صفات كل صنف من الأصناف الايه؟ 3. يبقى أنا عندي كم قسم للناس؟ 3: مؤمنون، كافرون، منافقون. على مائدة القرآن 3 صور تحمل اسم كل صنف: سورة المؤمنون، سورة الكافرون، سورة المنافقون. بدأت السورة بالحديث عن هذه الأصناف 3. تعالوا مع بعض يا جماعة كده نبدأ مع الآيات الأولى في صدر سورة البقرة. قال الله تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قلت لكم أن صور القرآن الكريم تترابط ترابطا عجيبا، فهناك ترابط بين أواخر كل سورة وأوائل السورة اللي بعدها، ترابط عجيب وانسجام غريب. السورة السابقة على البقرة هي سورة إيه؟ الفاتحة. سورة الفاتحة انتهت بقول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مش دي آخر آية سورة الفاتحة؟ اهدنا الصراط المستقيم. فأهل الإيمان يسألون ربهم جل وعلا الهداية والتثبيت والزيادة في الهداية على الطريق المستقيم. فتيجي سورة البقرة تبدأ بإيه؟ ببيان أنه لا سبيل إلى الهداية إلا في هذا الكتاب. فيا من سألتم ربكم اهدنا الصراط المستقيم نقول لكم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. شوف الترابط بين السورة وإيه؟ وما بعدها. واضح الكلام ده؟ هنا سألنا الهداية، طب الهداية فين؟ لا سبيل لها إلا فين؟ في الكتاب اللي بين إيدينا ده اللي هو إيه؟ القرآن. فترابط عجيب بين أواخر السور وأوائل السور التي تلت. فهذا عن الترابط بين سورة الفاتحة وبين سورة البقرة. وقلنا أيضا أن سورة الفاتحة بمثابة الأم للكتاب، فهي التي جمعت الدين كله مجملا. وبعد كده تيجي سورة البقرة بعد الفاتحة عشان تفصل بعض ما أجملته الفاتحة. فسورة البقرة دي يا جماعة تفصيل لسورة إيه؟ الفاتحة. ويجي بعد كده سور القرآن جميعها تفصيل لما أجملته البقرة. واضح؟ فبدأت سورة البقرة بقول الله تعالى: ألف لام ميم. دي بنسميها الحروف المقطعة، حروف الإيه؟ المقطعة. هذه الأحرف عددها من غير تكرار 14 حرفا. كم حرف؟ 14 حرف بدون تكرار. الأحرف دي يا جماعة بدأت بها أوائل 29 سورة من سور القرآن الكريم. عدد سور القرآن كام؟ 114. منها 29 سورة بدأت بإيه؟ بالأحرف المقطعة. الأحرف الـ14 دول جمعها بعض أهل العلم في جملة قال فيها: نص حكيم قاطع له سر. ده بيوصف القرآن، يقول نص حكيم قاطع له سر. لما نيجي نعد الحروف دي نلاقيها 14 حرف. عد معايا كده، نص فيها كم حرف دي؟ حرفين نون وصاد. حكيم أربع حروفهم الحاء والكاف والياء والميم، يبقى كده 6 حروف. قاطع أربع حروفهم قاف ألف طاء عين، وهناك 6 يبقى كده كام؟ 10. له حرفين هم اللام والهاء، يبقى كده 12. سر السين والراء، يبقى كده كام؟ 14. وجمعها غيره في جملة أيضا قال: صله سحيرا من قطعك، صله سحيرا من قطعك. طبعا الجملة واضحة المعنى، يأمرك بأن تصل يعني تزور وتود من قطعك، اللي هو يعني فيه بينك وبينه مشاحنة أو خصومة، ولو كان هذا في وقت السحر اللي هو قبيل الفجر، من باب بيان تعظيم الأخوة في الله ولا تترك إخوانك، ومن باب بيان أهمية الاتحاد وعدم الفرق. صله صحيرا من قطعك. هنعد برضو حروفهم، هنلاقي ايه 14 حرف. اتكلم العلماء في قضية تفسير هذه الأحرف، هل تفسر أم لا؟ بعض أهل العلم يرى السكوت عن تفسيرها، وهذا الأسلم، السكوت عن تفسيرها. وبعض أهل العلم يرى أنها تفسر، من بينهم حبر الأمة وعالمها عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، فهو مثلا يقول في قول الله تعالى ألف لام ميم وفي أمثاله، بيبدأ يفسرها. فمثلا في قول الله تعالى ألف لام را قال أنا الله أرى، في قول الله تعالى ألف لام ميم قال أنا الله أعلم. فهذا رأي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وعالمها. ولكن الأسلم كما قلت أن تتوقف عن إيه؟ تفسيرها. طيب، وإن قلت بقول عبد الله بن عباس فلا حرج، فلك مستند، فهو حبر الأمة وعالمها الذي دعا له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وطبعا مناسبة هذه الدعوة ذكرتها لكم من قبل، أن ابن عباس يقول كنت غلاما صغيرا، يعني كان صغير، فأتيت بيت خالتي ميمونة، يعني طبعا ميمونة هي زوج رسول الله أم المؤمنين، وهي خالة من؟ عبد الله بن عباس. فأتيت ليلة بيت خالتي ميمونة لأرى صلاة النبي في الليل، وكان عايز يعني يتأسى بالنبي بالليل بيصلي ازاي، بيعمل ايه. يقول فلما دنا الفجر قرب الصبح قمت فأعددت وضوءا لرسول الله، يعني راح كده جاب ماء في إناء وجهز للنبي الوضوء، بنقول وا بالفتح يعني الماء لا توضأ بخلاف الوضوء بالضم، من عندي الوضوء وعندي الوضوء، الوضوء يعني الماء، الوضوء بالضمة اللي هو غسل الأعضاء، غسل إيه؟ الأعضاء. فابن عباس يقول فأعددت وضوءا لرسول الله ثم ذهبت إلى الفراش حتى لا يراني، يعني عايز النبي ما يعرفش هو اللي إيه اللي أعدله الوضوء. ولكن أخبرته خالتي ميمونة، يعني أنا ما كنتش عايزه يعرف إن أنا اللي عديت الماء، فقلت أروح الدارة كده وأنام في الفراش عشان ما يشوفنيش، ولكن أخبرته إيه خالتي ميمونة فقالت أعدت لك الوضوء عبد الله بن عباس. يقول فالتزمني النبي، يعني خده في حضنه، وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان بهذه الدعوة وأيضا بسبب أخذه بالأسباب وتحصيل العلم كان حبرا للأمة وعالما لها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكلنا يعلم قصته عندما كان عمر يدخله إلى مجالس كبار الصحابة رضي الله عنه، والحديث عند البخاري وغيره. يقول ابن عباس عن نفسه كان عمر يدخلني في مجالس الصحابة فوجد بعض الناس، يعني بعض الناس كده اتضايق شوية حزن يعني، وقالوا إن لنا أبناء مثله، يعني عندنا أولاد برضو من دخلهم معانا بقى في مجالس الشورى وكذا. يقول ابن عباس فدعاني عمر إلى مجلسهم يوما، وما دعاني إلا ليثبت لهم، يعني يثبت لهم أنني أحق بهذه المجالس. يقول ثم قرأ عمر قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ثم سأل الصحابة، طبعا دول أهل بدر ومشايخ الصحابة وكبار الصحابة منهم من أهل بدر، فسألهم عن تأويل هذه الصورة يعني تفسيرها. بعضهم قال إن الله تعالى يخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتم الله عليك النصر والفتح فعليك أن تكثر من الاستغفار وتسبيح ربك، وبعضهم سكت وبعضهم ويدور على ابن عباس. فقال لي عمر: وماذا تقول أنت يا ابن عباس؟ قلت: يا أمير المؤمنين، إن هذه الصورة هي أجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالله تعالى يخبر نبيه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فاعلم يا محمد أن هذا دنو أجلك. خلي بالك أو دنو الأجل، مدام الدين اكتمل اهو والناس بيدخلوا في الدين أفواجا خلاص دنو أجلك يا رسول الله. ولذلك الصديق يوم عرف لما نزل قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، بكى الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فلما سألوه لما البكاء، يعني ده يوم بيقول لك الدين اكتمل، فقال: ما من شيء اكتمل إلا وبدأ في النقصان. بالفعل بعدها مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابن عباس يقول إنها أجل رسول الله، فإن الله تعالى يخبر نبيه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر، أي هذا دنو أجلك يا رسول الله، فأكثر من التسبيح والاستغفار. فقال عمر: والله ما أرى فيها إلا ما رأيت. فعلم الصحابة منزلة ابن عباس رضي الله عنهما. فابن عباس يرى أن هذه الأحرف تفسر، ففسر قول الله تعالى: ألف لام ميم، الألف يعني أنا، اللام يعني الله، الميم يعني أعلم. واضح؟ والجمهور على أنها إيه الأفضل؟ السكوت فيه. ولابد أن نعلم أنها جاءت لحكم، فالله تعالى لا يتكلم بكلام إلا وفيه الحكم، فهو كلام الله عز وجل. العلماء وقفوا أمام هذه الأحرف، وبعضهم كده بدأ يجتهد في استنباط بعض الحكم من هذه الأحرف المقطعة في أوائل بعض الصور. فقالوا: من حكم ورود هذه الأحرف في أوائل بعض صور القرآن، الحكمة الأولى إثبات صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ودي حكمة مهمة قوي. إزاي الكلام ده؟ كلنا يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أميا. يعني أمي يعني لا يقرأ ولا يكتب. الأمي يستطيع أن يركب الجمل والتركيب ولكن لا يعرف الأحرف. لو جبنا رجل أمي يتكلم معك حلو قوي الجمل وتركيب ما شاء الله، نجيب الصبورة ونكتب له جملة من هو قالهم ونقول له قرأها، هيقول لك ايه؟ هيقول ايه؟ ما عرفش أقرأ، ماشي كده؟ ما عرفش الحروف. أمي، اسمك يا فلان، اسمي فلان، نروح كاتبين له على الصبورة الاسم ده، اقرأ كده الكلام ده، يقول لك أنا ما عرفش أقرأ. مش نعمل زي صاحبنا راح يقول للأستاذ: أنا أستاذ بقرأ وبكتب حلو قوي بس عندي مشكلة. قال له: خير؟ قال له: ما عرفش الحروف. الأستاذ قاعد معانا هنا على فكرة. قال: بيقرأ ويكتب حلو قوي بس عنده مشكلة صغيرة قوي، ما بيعرفش الحروف. طب بيكتب ازاي؟ زي التلميذ أيضا اللي عنده في الفصل في المدرسة هنا العربية، بيعلمهم يعني الحروف اللغة العربية وكده، وبعدين عن طريق الصور يقول له مثلا صورة حيوان وتحتها الاسم، فعارفين انتوا صورة القرد، جاب له صورة قرد ومكتوب تحتها قرد، أتاري القرد في بلاد الشام اسمه سعدان. الولد من بلاد الشام، مش هنقول منين طبعا يعني، وراح المعلم جاب له الصورة مكتوب تحتها قرد، قال له: اقرأ كده. قال له: سعدان. هو بص للصورة ما بصش للحروف. زي صاحبنا برضو كنا عاملين نحو أمية في دولة من دول العرب، ففي نحو الأمية كان في طبعا تعرفين في حاجة اسمها في القوات المسلحة والجيش وكده الناس أميين كتير اللي هو بيسموه مثلا سول مش عارف ايه كان بيسموه عندنا مخلة مش عارف فعايزين يلمحوا أمية للجماعة دول. ففي ضابط والعسكري بيدرسوا في محو الأمية ماشي كده؟ ما برضو الضابط برضو كان متطوع وكبر كبر لما خد الدبورة فهم عايزين بقى يعملوا يعني ايه يعني رقي للقوات المسلحة بحيث يتعلموا اللغة العربية ويعرفوا يقروا ويكتبوا. فالعسكري بقى كان شاطر قوي ابن الايه يعني انتزع كده مع الرصيد كل شويه يجاوب يجاوب وكل ما يجاوب يبص للضابط كده والضابط عنده في الوحده يعني انا اشطر منك. فبيقول لك في مره جابوا له صوره الدراجه تعرفين الدراجه فاسمها دراجه فهو يقول له ايه بقى بشكلته تون وبشكل كمان لأنها معروفة عندهم في الدرجة بسكليتة ولا شيء. فهي مشكلة مرض التعالم ده. المهم نرجع بقى لموضوعنا الأمي لا يعرف الأحرف لا يعرف إيه الأحرف لكن يكون الجمل والتراكيب لكن الأحرف لا يعرفها. كلام جميل. محمد صلى الله عليه وسلم كان أميا. وعندكم كده ببدء الوحي عندما نزل جبريل عليه السلام على قلب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في الغار وقال اقرأ يا محمد. ماذا قال النبي؟ ما أنا بقارئ. إيه معنى ما أنا بقارئ؟ لا أعرف القراءة. النبي كان أميا والأمية تكريم وإعجاز للنبي محمد بن عبد الله فهو الأمي الذي علم العلماء صلى الله عليه وسلم. فمحمد كان أمية فعندما يأتي محمد صلى الله عليه وسلم ويقول بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ويأتي في حديثه عندما يتحدث عن فضل قراءة القرآن فيخبر أن قراءة الحرف بعشرة حسنات بعشر حسنات ثم يقول لنا النبي لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف فمن الذي أعلمك يا محمد الأحرف وأنت الأمي؟ إذن هذا القرآن ليس من كلام محمد بل محمد رسول حق وصدق فالذي علمه هو الله والذي أنزل عليه القرآن هو الله وليس القرآن من تأليف محمد ابن عبد الله. يبقى دي حكمة مهمة جدا إن الأحرف المقطعة من حكمها أنها تثبت لنا صدق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أدي أول حكمة. الحكمة الثانية التحدي والإعجاز. التحدي والإعجاز كأن الله جل وعلا يقول للعرب الذين نزل القرآن على رسول الله في زمانهم وكانوا أساطين اللغة العربية أساطين يعني النابغون فيها لدرجة أن تجد العربي في الجاهلية يألف قصيدة شعر بأبيات موزونة وعجيبة من القريحة وما يعرفش يقرأ ولا يكتب. أمر غريب فعلا. شوف إتقان اللغة. وكانوا عاملين الأسواق ميادين للتنافس في الشعر والأدب يعني وصلوا القمة وذروة اللغة. إتقان غريب جدا للغة العربية فهم أهل اللغة. وكأن الله يقول لهؤلاء إن هذا القرآن الكريم المنزل على محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم يتألف من الأحرف التي أتقنتموها فمن منكم يستطيع أن يأتي ولو بصورة من مثل سور القرآن. وده التحدي اللي هنشوفه على مائدة سورة البقرة وغيرها. قال الله تعالى في سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. تحديه بقى ولو بصورة. فعجزوا وسحرهم بيان القرآن وعجزوا عن التحدي. فمن حكم هذه الأحرف التحدي والإعجاز. الحكمة الثالثة حكمة بعنوان قطع الغرور العلمي. قطع الغرور إيه؟ العلمي. عشان ما فيش حد يتطاول. إن بعض الناس كده أحيانا ينتفخ إذا علم قدرا من العلم يفكر نفسه بقى حاجة. ما هو العلم ده لما تيجي تاخد منه أول شبر اللي بنسميه الشيخ أبو شبر يا ربنا يسلم منه بقى. أول شبر ده خطير. تجد نفسك رجليك هي اللي ماشية من فوق مش من تحت من النفخة والكبر وتشوك وتجرح. دي مصيبة خطيرة جدا. ولذلك لما كلما حصل المرء علما وتمكن فيه كلما ازداد تواضعا. لو رأيت أحدا من أهل العلم فيه كبر فاعلم أنه لم يتمكن في العلم. ده لسه في المرحلة بتاعت إيه؟ أبو شبر. أو الله لماذا؟ لأنه لا يمكن أبدا لأحد يتمكن في العلم الشرعي إلا ويزداد تواضعا لله رب العالمين. لكلما تبحرت في العلم علمت جهلك وعجزك فتتواضع. إن مين اللي بيتكبر في العلم؟ اللي ما عندوش علم، اللي لسه واقف كده في البدايات. إذا قرأ رسالة أو رسالتين أو كتاب أو كتابين أو بحث مسألة أو مسألتين فكر نفسه بقى حاجة، يشوك ويجرح ويتطاول ويتكبر ومش عاجبه حد. كما أقولها لكم دائما الحكمة إياها السنابل الفارغة تتشامخ من فراغها والمملوءة تنحني تواضعا. السنابل الفارغة تتشامخ من فراغها والمملوءة تنحني تواضعا. ايه الحكمة الجميلة دي؟ يقول لك شوف صنبلة القمح في الحقل اللي تكون فاضية من الحب راحة فين؟ طالعة للسماء وكلها شوك تقرب منها شوكك. طب المليانة حبوب راحة فين؟ نايمة على الأرض لأنها مليانة خير. وده مثال للجاهل والعالم. الجاهل طالع لفوق يشوكك ويجرحك، إنما العالم نازل فين؟ على الأرض. وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. فجاءت الأحرف دي عشان تعلمنا قطع الغرور العلمي. اوعى تغتر وفوق كل ذي علم عليم. متكبر تعالى قل لي يا سيدي ايه معنى قول الله تعالى صاد؟ ايه معنى قول الله تعالى قاف؟ ايه معنى قول الله تعالى عين سين الى اخره؟ يقول لك ايه؟ ها؟ هيقول ايه؟ الله اعلم. ما تتعلم بقى الادب ولا ايه؟ واياك الغرور. ولذلك في الحديث في قصه الخضر مع موسى عليهما السلام الرحله المشهوده على مائده سوره الكهف، وهنجيلها ان شاء الله في التفسير ان أبقان الله. إن أنا عايز بس الآن أخذ الشاهد من القصة. بعد أن فرغ الخضر مع موسى من الرحلة ورأى الأعاجيب موسى أثناء الرحلة، في الآخر خلص واقفين على شاطئ البحر، فجاء طائر يطير ونزل البحر فالتقط بمنقاره قطرات من البحر بيشرب. فهنا قال الخضر لموسى يا نبي الله هل تدري ماذا يريد الطائر أن يقول لي ولك؟ قال موسى الله أعلم. قال الخضر إن الطائر يقول لي ولك إن علمك يا موسى وعلمي في علم الله لا يساوي إلا ما أخذه هذا الطائر من هذا اليم وفوق كل ذي علم عليم. لأن سبب القصة إيه؟ كما جاء في البخاري إن موسى بن عمران وقف يوما خطيبا في بني إسرائيل فوعظهم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقام رجل يقول يا نبي الله هل هناك من هو أعلم منك؟ فقال موسى لا، فكلمه ربه يا موسى هناك عبد من عبادي علمته علما. فموسى سأل أين هذا العبد يا رب؟ عند مجمع البحرين. فبدأت القصة المشهورة، وبدأ موسى يرحل من أجل طلب إيه؟ العلم. هنا قال لا لما سئل، وكان موسى يقصد يعني مش ممكن يكون هناك من خلق الله من أوتي علم أعلم من علم النبوة والرسالة. موسى كليم الرحمن، ولكن ده في استعجال. فلما قال لا طيب في عندنا عبد من عبادنا أتيناه علما، اللي هو مين بقى؟ الخضر. وطبعا الخضر يعني الراجح من الأقوال أنه نبي، أنه إيه؟ نبي، يعني عنده علم النبوة. طب هو أعلم أم موسى؟ الراجح موسى أعلم، موسى من أولي العزم وكليم الرحمن، ولكن ها الخضر منحه الله علما لم يصل لموسى، وموسى عندهما لم يصل للخضر. وعشان كده يقول لك العلم رحم بين أهله. يعني أنت إذا كان عندك أبواب فاتتك أبواب، خلي بالك قوي، ممكنت في مسائل غيرك ممكن في أخرى، فتعلم بقى التواضع في مقام العلم، وإياك إياك والكبر. العلم رحم بين أهله، العالم حقا تراه متواضعا وتراه دائما يحصل العلم على يد غيره حتى وإن كانوا أصغر منه سنا. الشافعي رحمه الله كان يأخذ نوعا من العلم على يد أبي الحسن الشيباني، وكان تلميذا لأبي حنيفة وهو الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، واضح. وكان يقول لأحمد وهو تلميذ للشافعي يا أحمد أنتم أهل الحديث، فإن جاءك الحديث فأخبرني، واضح. هكذا يكون العالم، هكذا يكون العالم فيه التواضع. الإمام مالك رحمه الله مع أبي حنيفة، لما دخل مالك يوما مع أبي حنيفة رحمه الله وخرج من مجلسه وهو يتعرق يعني يتصبب عرقا، فالتقاه الفقيه المصري الليث ابن سعد رحمه الله تعالى، فقال لمالك يا مالك أراك قد تعرق، أنا شايفك كده تتصبب عرق يعني. قال مالك للليث إنه أبو حنيفة يا مصري، إنه لفقيه يا مصري. الله فقيه لا لا أبو حنيفة، انت عارف مين هو ابو حنيفه يا ابن الله يصلح حالك ويهديك ونتطاول؟ لا 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 اصدام، لا لا ده مدرسه الرأي، مدرسه الرأي. طب انت تعرف ايه عن مدرسه الرأي يا مسكين؟ وعمال تطلق كده اقوال وتنتقص من قدر العلماء، وشوف هم كانوا ازاي فيما بينهم رضي الله عنهم وارضاه. والشافعي كان تلميذ لمين؟ للامام مالك. عندما راى مالك من نبوغ الشافعي رحمه الله قال لطلبة العلم، شوف الإمام مالك، قال من أراد العلم النفيس فعليه بابن إدريس. ده تلميذك يا إمام، أيوه، اللي عايز يتعلم صح يروح لمين؟ لابن إدريس. فالكلام ده وصل لابن إدريس في مجلسه، فقال وما أصبحت كذلك إلا لأن شيخي مالك. الله أكبر، أدب مش تطاول. فجاءت الأحرف المقطعة عشان تعلمنا الأدب ده، قطع الغرور العلمي. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: تقدم الكلام على البسملة، وأما الحروف المقطعة في أوائل السور فالأسلم فيها السكوت عن التعرض لمعناها من غير مستند شرعي. اللي عايز يتكلم في المعنى يكون عنده مستند شرعي، ما عندكش ما تتكلمش، مع الجزم بأن الله تعالى لم ينزلها عبثا بل لحكمة لا نعلمها. وقوله ذلك الكتاب، أي هذا الكتاب العظيم الذي هو الكتاب على الحقيقة، فما دونه لا يرقى إلى منزلته. واضح؟ فالقرآن إخوتاه الرسالة الخاتمة، مهيمن على جميع الكتب السابقة، وناسخ لجميع الرسالات السابقة، لضبط المفاهيم بقى. يعني ايه؟ يعني قبل رسالة القرآن من دان بالتوراة فهو مؤمن مسلم، اي بالتوراة المنزلة على موسى بن عمران، وتبع موسى على الإيمان الصادق فهو مسلم. عيسى عليه السلام من تبع الإنجيل المنزل على عيسى عليه السلام قبل بعثة محمد فهو مؤمن مسلم. طيب بعد بعثة محمد الإسلام نسخ ما قبله، إن الدين عند الله الإسلام، أي شريعة محمد بن عبد الله. وفي آية أخرى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا ها فلن يقبل منه. انتهت العملية. واضح؟ واضح؟ إنما قبل القرآن أيوة وارد، كل نبي كان يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، ما تصلوا عليه صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك الكتاب، أي الكتاب حقا القرآن، المهيمن على جميع الرسالات، الناسخ لجميع الرسالات. يعني ناسخ يعني ألغى الحكم بها والعمل بها. فالحكم للقرآن ولشرع النبي محمد بن عبد الله. واضح؟ أما شرع ما قبلنا قد يكون شرعا لنا، متى؟ بإقرار نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. مثلا قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: خير الصيام صيام أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. طيب الصيام ده شرع داود، أصبح شرعا لنا عندما أقره نبينا صلى الله عليه وسلم، فأصبح من السنة لمن أراد الصيام النفل، واحد عنده طاقة وعنده قوة وعايز يصوم، نقول له عندك صيام يوم وإفطار يوم، ده صيام مين؟ داود. لكن أقره نبينا، أقره إيه؟ نبينا صيام عاشوراء. جماعة اليهود في المدينة كانوا بيصوموا عاشوراء، النبي سأل لماذا يصومون؟ ذاك يوم نجى الله فيه موسى من الغرق فنحن نصوم شكرا لله. قال: نحن أولى بموسى منكم. وصامه النبي ثم قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن تسعاء. ولكن مات النبي قبل أن يدرك العام القابل صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، فأصبحت السنة صيام تسعاء وعشراء للمخالفة. واضح؟ وهكذا فشرع ما قبلنا يكون لنا شرعا إذا أقره نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، أو إذا كان مؤيدا بقاعدة شرعية في القرآن الكريم. ذلك الكتاب، أي هذا الكتاب العظيم الذي هو الكتاب على الحقيقة، المشتمل على ما لم تشتمل عليه كتب المتقدمين من العلم العظيم والحق المبين، فهو لا ريب فيه. الريب معنى إيه؟ شك، تردد، ولا شك بوجه من الوجوه. ونفي الريب عنه يستلزم ضده، بمفهوم مخالفة بقى. يعني اليقين، اليقين هو الكتاب حقا، احنا خدنا مفهوم مخالفة ولا إيه؟ في أصول الفقه درسنا مفهوم المخالفة. الناس نايمة ولا إيه؟ تنايمين خدنا ولا خدناها؟ أخذنا. فما أقول لك ذلك الكتاب لا ريب فيه يبقى يتضمن إيه؟ اليقين. ولما فيش فيه شك ضد الشك إيه؟ اليقين. يستلزم ضده إذ ضد الريب والشك اليقين. فهذا الكتاب مشتمل على علم اليقين المزيل للشك والريب. علم اليقين احنا كنا اتكلمنا قبل كده لو تفتكر يعني عن مراتب الإيمان ومراحله، وقلت لكم وهنقول باختصار شديد جدا أن الإيمان ينقسم إلى مراحل ثلاث. الأولى الإيمان الفطري، الثانية الإيمان المحض أو الصريح، الثالثة الإيمان اليقيني. الإيمان اليقيني ده المرحلة اللي هي الثالثة دي له عناصر ثلاثة عناصر: علم يقين، عين يقين، حق يقين. لما تمسك كده التباشيره كده على السبوره وتكتب الكلام ده تعمله كده مخطط كده جميل جدا تنظر له تفتكر على طول العلم كله بقى. شوف اللي احنا شرحناه قبل كده، عشان كده بقول دايما طالب العلم تعمل اختصارات دايما عندك، مهم جدا مهمه جدا الاختصارات دي في الهوامش، تلخص في كلمات بحيث بعد فتره لما تيجي ترجع للتلخيص ده تفتكر اللي انت ايه درسته. فانا عندي الايمان مراحل. أول مرحلة إيمان فطري، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فالإنسان بيتولد مهيئ للإيمان، مهيئ للإسلام. لماذا أخذ عليك الميثاق وأنت في عالم الروح؟ وإذا أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. يبقى أنت قبل أن يخلق بدنك عندما كنت في عالم الروح أخذ الله عليك الميثاق على التوحيد الخالص لله، خلاص اتخلق البدن ونزلت الحياة الدنيا جيت مهيئ لإيه؟ للإسلام. كل مولود يولد على الفطرة، هذه أول مرحلة. بعد كده عندي الإيمان المحض أو الصريح، اللي هي مرحلة الصراع مع البيئة بقى، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. تيجي في مرحلة الصراع ده قيم وثوابت تهدم وأصول يأتي فيها الخلل والشك ومش عارف ايه، وتروح وتيجي وتصعد وتهبط وشغلانتك شغلانة بدون العلم الشرعي تضيع وتذل. وده اللي قال فيه الصحابة سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا رسول الله إن الشيطان يأتي أحدنا فيكلمه أو يحدثه بأحاديث يعظم على اللسان ذكرها. فقال له: لماذا يقول لكم اللعين؟ قالوا: يأتي أحدنا فيقول من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، ثم سكتوا. فقال لهم النبي: أيقول لكم من خلق الله؟ ما هي دي اللي فاضلة بقى، هي دي اللي فاضلة أدام سكتوا. إذا شعرتم بهذا فهذا محض الإيمان، وفي رواية فهذا صريح الإيمان، فقولوا آمنا بالله وبرسول الله، وفي رواية استعيذوا بالله منه. فالأمر ده مرحلة إيمانية. هيجي لك كده فترة تلاقي العملية عندك مشوشة، حاجات مهزوزة، فمحتاجة لإيه؟ العلم الشرعي المستمد من الكتاب والسنة على يد العلماء الثقات يبصروك بقى. نقول لك: تعالى يا من تبحث عن ذات الله تعالى، انظر إلى ذاتك أنت أولا، في نفسك أمور أنت لا تدركها وتعجز عن معرفتها. مش عندك عقل؟ عندك عقل يا أبو محمد؟ يا رجل عندك عقل؟ قول ما تخافش، لا علي صوت. عندك عقل؟ نعم. شفت عقلك شكله إيه؟ تقول لي الله أعلم. مع أنه جواك في جسمك وفي بدنك. عندك روح؟ ما أنا عايش إزاي عم الشيخ؟ عندي روح. طب شكلها إيه الروح دي؟ بلاش، اخرج من نفسك شوي. في الكون في هواء؟ في هواء؟ مين شاف الهواء؟ اوعى تعمل لي زي صاحبنا اياه يقول لك ماسك الهواء بايديا، وكان يقول لك اني اتنفس تحت الماء، حضرته سمكه بيتنفس تحت الماء.
ممكن والله يمكن كان غواص وبيلبس البتاعة بتاعت الأنبوب ده ماشي كده. الهواء ما حدش شافه، مع ان انا مؤمن بوجود الهواء، وجود اثره حوالين مني صح. طيب بلاش كده، الجماعة الاطباء عارفين ان في حاجة اسمها البكتيريا والفيروسات صح، لا تراها العين المجردة، عشان اشوفها احطها تحت ايه المجهر، مع انها موجودة حوالين مننا. يا اخ الله يصلح حالك، يا من تعجز عن ادراك ذاتك، تبحث في ذات من خلق وتوحد الله. يا اخي عقلك محدود بعالم الشهادة، فلا تتطلع إلى الغيب، وخذ الغيب عن السمع، أي قال الله قال رسوله. فعقلك محدود بعالم الشهادة. وإذا قلت لكم من قبل، نيجي مثلا القبر وعذاب القبر، يقول لك معقول؟ معقول إيه؟ هنا ما تقولش معقول، هنا قول منقول، قال الله قال رسوله. القرآن قال لنا ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. قال ابن عباس العذاب الأدنى عذاب القبر، والأكبر عذاب يوم القيامة. قال الله تعالى عن فرعون وقومه النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. طيب فين بقى النار يعرضون عليها غدوا وعشية؟ ده في القبور. وبعدين يوم ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وحديث النبي مر على قبرين فقال إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما كان يمشي بالنميمة، وأما الآخر كان لا يستبرئ من بوله، أو كما قال النبي. يبقى ناخد الكلام ده عن النبي، فما أقول لك في عذاب قبر. نعم في عذاب قبر. ليش؟ لأن الذي أخبر هو الله، والذي أخبر هو رسول الله، نقول سمعا وطاعة. يبقى في القبر عذاب، وفي القبر نعيم. ما تقوليش معقول، معقول يبقى دخلت عقلك في أمر الله لا سبيل للعقل على إدراكه إلا من خلال الشرع. ولذلك قلت لكم من قواعد أهل السنة وأصولهم أنهم يقدمون النقل على ما يراه العقل، النقل يعني القرآن والسنة. فالعقل مقيد بشرع، العقل له منزلة عالية جدا في إسلامنا، ولكن لابد أن يكون مقيدا بإيه؟ بقال الله قال رسوله، حتى لا يزل وحتى لا يضل. فدي مرحلة إيمانية بنسميها مرحلة الإيمان المحض أو الصريح، النجاة منها بيكون بالعلم الشرعي. ولذلك قال له نقول آمنا بالله ورسوله، أدي العلاج العلم والاتباع، تنجو من هذه المرحلة ويسلم إيمانك إن شاء الله تعالى. بعد كده المرحلة الثالثة مرحلة الإيمان اليقيني، خلاص وصلت بقى الدرجة لا تزل فيها، لأنك وصلت لدرجة علمية تفهم من خلالها النص الوارد في القرآن والسنة، فازداد إيمانك وتمكن من قلبك. المرحلة دي ثلاث عناصر: علم اليقين، العلم مش أي علم. طب علم اليقين موجود فين؟ ذلك الكتاب، القرآن يا جماعة، وسنة النبي يا جماعة صلى الله عليه وسلم، لأن النبي قال عنه ربه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوة. وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا. وقال تعالى وليحذر الذين يخالفون عن أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. واضح؟ يبقى فين علم اليقين؟ في الكتاب والسنة. وذلك قال ذلك الكتاب، يبقى ده علم اليقين. علم يعني ايه؟ يعني تحصله عن طريق وسائل الإدراك، السمع من وسائل الإدراك، فبتسمع قال الله قال رسوله، العلم واصل، تمكن الإيمان، ثبت. نقول لك في مرحلة أخرى اسمها عين اليقين. عين ايه؟ ودي اللي قال فيها الخليل عليه السلام إبراهيم، قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. عايز بقى ينتقل من مرحلة العلم الجازم إلى مرحلة النظر، عايز أشوف، ما هي وسائل الإدراك اهي، أشوف بعناية، أنا مؤمن إيمان صادق وكامل، ولكن العين بقى بتزود كمان. واضح؟ أولم تؤمن؟ قال بلى أنا مؤمن صادق، ولكن ليطمئن قلبي. الله، دي زيادة الإيمان بقى، زي ما أنت كده حضرتك بتسمع قال الله قال رسوله، نقول لك طب تعالى بقى انظر للكون حوالين منك بعينيك، شوف الآيات، شوف السماء وارتفاعها، وشوف الأرض، وشوف وشوف، انظر حوالين منك، كلما رأيت سبح ووحد وعلمت أن الخالق هو من؟ الله. بعد ما سمعت شوف، شوف الكائنات حوالين منك كده المختلفة بأحجامها وألوانها وأشكالها، فده اسمه عين اليقين. ده مش بس كده، ويوم القيامة هتشوف بقى كل ما وصلك عن القرآن والسنة هتراه بعينك، ترى القيامة بعينك، ترى النار بعينك. عندها شوف، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فعين اليقين أن ترى بعينك، بعد أن سمعت بأذنك وتمكن الإيمان من قلبك، انتقل لمرحلة أخرى إيمانية فيها يزداد الإيمان ويرقى، وهي العين. وكما يقال ليس مع العين أين، يقول لك شفت بعيني، ما حدش قال لي أنا شفت، صح، أنا شفت بعينيك. بهذه المرحلة ازداد المنسوب حتى تصل إلى قمة الإيمان، واللي بنسميه بقى حق إيه؟ اليقين. هذه الجنة هي، وهذه النار هي، وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قالوا بلى. شفنا، واضح يا جماعة؟ فنقول لك ذلك الكتاب، علم اليقين هنا في الكتاب ده، المشتمل على ما لم تشتمل عليه كتب المتقدمين من العلم العظيم والحق المبين، فهو لا ريب فيه ولا شك بوجه من الوجوه، ونفي الريب عنه يستلزم ضده، ضد الريب والشك اليقين. فهذا الكتاب مشتمل على علم اليقين المزيل للشك والريب. ولذلك نقول إخوتا أن أمراض القلوب تنقسم إلى قسمين، وعلاجها في القرآن الكريم وفي السنة. أمراض القلوب كم قسم؟ مرضان، قسمان، مرض شهوة ومرض شبهة، هي دي أمراض القلوب، شهوة أو شبهة، والعلاج أين؟ في القرآن والسنة. مرض الشهوة علاجه إيه؟ أن تأتمر بأمر الله وأن تنتهي عن نهي الله. الله تعالى قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، أدي العلاج، شهوة الزنا موجودة جواك. طب إذا علمت أنك إن اقترفتها تعرضت لغضب الرب، أظلم قلبك وأظلم وجهك وتعرضت لعذاب ربك، وكنت مفسدا في كون الله، فإن كنت معظما لله هتعمل إيه؟ هتعمل إيه؟ هتبتعد. فنعالج الشهوة، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. إذا كنت من أهل الإيمان هتغض بصرك لأنك تعظم ربك. ففي القرآن والسنة علاج أمراض الشهوة. الشاب لما راح للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال له يا رسول الله ائذن لي في الزنا، شاب عنده قوة عايز رخصة للزنا، فرح للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. الصحابة قاموا له، أمر عجيب فعلا، يطلب الزنا من رسول الله عايز رخصة في الزنا، إيه ده؟ أين حياؤه؟ فماذا فعل معه النبي؟ قال لهم دعوه، اسكتوا انتوا خالص، ادنه، اقترب مني، قرب، تعال. فدنا الشاب من رسول الله. شوف العلاج بقى يا جماعة، علاج الشهوة ازاي نعالجه؟ ده شاب عنده شهوة مفرطة، فنعالجه ازاي؟ تعالوا نشوف، ادنه قرب مني. جلس الشاب بجوار النبي، ما قالوش الزنا حرام، ولكن بأسلوب خاطب أوتار قلبه، قال أيها الشاب أفترضاه لأمك؟ بيخاطب فيه النخوة والرجولة، بيخاطب فيه الحياء والمروءة. أفترضاه لأمك؟ طبعا فزع الشاب وقال لا يا رسول الله، لا أرضاه لأمي أبدا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. أيها الشاب أفترضاه لزوجتك؟ آه دي صعبة أوي بقى، حد يرضى أن زوجته تكون زانية؟ أمر خطير جدا. طب ما اللي أنت بتزني فيها دي أكيد زوجة الحد، أكيد أم الحد، أكيد أخت الحد، ولا إيه؟ مصيبة خطيرة جدا. أفترضاه لزوجتك؟ قال لا يا رسول الله. وذلك السلف قالوا إيه؟ ومن يزني يزنى به ولو بجدار بيته. خلي بالك قوي، ده دين، نظرت هينظر لأهلك، انتبه لهذا الأمر. إلا أن تتوب توبة نصوح وتتقي الله، الأمر ما هو سهل يا جماعة أبدا. يحكى قصة الشاب اللي كان مسافر ونقلها بعض الدعاة والتابعة عليهم، أن شابا كان مسافرا لدول الغرب، فقبل سفره التقى به أبوه وقال بني دعني أوصيك، أوصيك يا بني أن تحفظ عرض أختك في سفرك. الولد عنده أخت، قال له يا ابني احفظ عرض أختك في سفرك. قال أبي وكيف أحفظ عرضها وأنا في دولة وهي معك ها هنا؟ قال بني خذ وصيتي وسوف تعلم نبأها بعد حين. سافر الولد ومرت أيام وشهور، وفي يوم من الأيام وقع على امرأة لا تحل له فقبلها، قبلها فقط، قبلة ما فيهاش حاجة ولا إيه؟ زي ما بيقولوا كده في دول الغرب، قبلة ده انت راجعي أوي يا عم، مش قبلة إيه؟ وبقى في قبلة دلوقتي، ده انت عايش في عالم الخيال، قبلة إيه يا عم الشيخ؟ دي القبلة دي محدش بينظر لها دلوقتي ولا إيه؟ ربنا يسلم، ربنا يهديهم والله يا جماعة، يعني سبحان الله بيبقوا زي الحيوانات والبهائم من انتكاس الفطر والبعد عن الدين وذبح الحياء والمروءة. نسأل الله السلامة، ربنا يحفظ نسائنا اللهم آمين، يحفظ شبابنا اللهم آمين. فالولد قبل امرأة لا تحل له، في نفس الوقت سق الماء في بيت أبيه، يوميا بيخش السق يجيب المية. في اليوم ده مرت أخت الولد ده على السق فزينها له الشيطان فغزلها حتى وقع عليها فقبلها، ثم عاد أبوها. الله أكبر. ومرت الأيام وعاد الابن إلى بلاده، فقال الأب بني ألم أقل لك احفظ عرض أختك في سفرك؟ قال حفظته يا أبي. قال بني أخبرني، هل فعلت شيئا في غربتك يخالف دينك؟ قال والله يا أبي لا. قال بني أقسم عليك أن تخبرني. قال والله أتي ما فعلت شيئا إلا مرة قبلت امرأة لا تحل لي. قال يا بني دقة بدقة ولو زدت لزاد السق، دقة بدقة ولو زدت لزاد السق. انت قبلته هو قبل، لو زدت كان زود، لانه دين. الا الاعراض يا جماعة، الا الاعراض، سبحان الله. فالنبي بيخاطب الشاب افترضاه لزوجتك؟ قال لا يا رسول الله لا ارضاه لزوجتي ابدا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لزوجاتهم. أفترضاه لابنتك؟ لا يا رسول الله لا أرضاه لابنتي أبدا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لبناتهم. ثم عدد له المحارم. أفترضاه لعمتك؟ والشاب يقول لا، يقول وكذلك الناس. أفترضاه لخالتك؟ لا، وكذلك الناس. فقال الشاب ادعوا لي يا رسول الله. فوضع النبي يده على صدر الشاب وقال اللهم حصن فرجه واغفر ذنبه
واجعل غناه في صدره. يقول الشاب: فخرجت من عند رسول الله وما على وجه الأرض أفضل عندي من رسول الله، وأقلعت عن الزنا. يبقى علاج الشهوة فين؟ في الكتاب والسنة، تنفيذ الأمر واجتناب النهي. وكذلك علاج الشبهة، لو عندك أي شبهة علاجها في القرآن والسنة. ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي شبهة عندك اعرضها على القرآن والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وده يكون عن طريق علماء الثقات، أهل العلم والفهم والتحقيق. أي شبهة عندك ارجع لأهل العلم. لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لما الثقات من أهل العلم. إذن هذا القرآن الكريم علاج للشهوات والشبهات، أي علاج لأمراض القلوب، كذلك هو علاج لأمراض الأبدان. علاج لأمراض إيه؟ الأبدان. سبحان الله، لما تكلمنا عن سورة الفاتحة وأنها الشافية، وذكرنا حديث أبي سعيد الخدري عندما نزلوا منزلا فسألوا أهله الطعام فأبوا، فلدغ زعيم الحي رئيس القبيلة أو شيخ القبيلة في المنطقة دي، فأتوا الصحابة هؤلاء وبينهم أبو سعيد الخدري وقالوا: هل فيكم من راق؟ في حد عنده يرقي؟ قالوا: نعم، ولكن اجعلوا لنا جعلا عشان نيجي نرقي لكم، اعطونا بقى جزء من المال، هنطلبنا الطعام ما بتوناش، فهناخد أجرنا على حبس الوقت وعلى الرقية. واضح؟ قالوا: نجعل لكم جعل. خلاص ماشي، نتفق. فذهب أبو سعيد إلى هذا اللذيغ أو قول السليم، فيطلق أيضا في اللغة السليم من باب التفاؤل، السليم يعني اللذيغ، فقرأ عليه سورة الفاتحة وكان يتفل على الجرح، فقام الرجل ناشطا كأنما ليس به شيء. سورة الفاتحة، بس مين اللي كان بيقرأها؟ أبو سعيد الخدري، لأن كانت معاه سورة الفاتحة، معاه سورة الفاتحة ولا إيه؟ فبرئ اللذيغ، فجعل لهم قطيعا من الإبل أو الغنم، فذهبوا به إلى رسول الله، فقص أبو سعيد ما حدث على سمع النبي، فقال له النبي: وما أدراك أنها رقية؟ كلوا واضربوا لي معكم بسهم، أو كما قال النبي. يعني القرآن علاج، وكان النبي يعني يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما، سيدة شباب أهل الجنة، يعوذهما بالإخلاص والمعوذتين، حفظ للبدن وعلاج للأبدان. وكان عمر يرقي بفاتحة الكتاب فيبرأ المريض في عهد التابعين ومن جاء من بعدهم، يعني مريض مرض، فاجتمع عليه الناس وقالوا: نرقيه بالفاتحة. كان عمر يرقي بالفاتحة، فهل فيكم من راق؟ فقام رجل يرقي بالفاتحة فما برئ المريض، فقالوا: الفاتحة هي الفاتحة، ولكن أين عمر؟ أين عمر؟ لازم الراقي يكون من أهل الإخلاص والتقوى، ماشي؟ مش تجيب لي راقي ماسك الدخان: تعال رقيك، تعال ترقي إيه يا منيل أنت؟ ولا تالك الصالة أقول لك نروح نرقيك، مصيبة خطيرة جدا. فالقرآن والسنة علاج للقلوب والأبدان. وهذه قاعدة مفيدة، أن النفي المقصود به المدح لابد أن يكون متضمنا لضده، وهو الكمال. وإن لا ريب فيه، يبقى النفي هنا يتضمن كمال الضد، إثبات كمال الضد، كما تكلمنا عن هذه القاعدة في الأسماء والصفات. واضح؟ قلنا أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العليا عند أهل السنة منهجهم فيها الإثبات والنفي، إثبات لكل كمال وجلال، ونفي لكل سلب ونقص، والسلب والنفي للسلب والنقص يتضمن إثبات كمال الضد.
فعندما يقول الله رب العالمين عن ذاته وما ربك بظلام للعبيد، فالله ينفي الظلم عن نفسه ونحن ننفي الظلم عن ربنا، ونفينا للظلم يتضمن إثبات كمال الضد اللي هو كمال العبد، مش مجرد بنفي السلب وخلاص، لأن النفي المجرد لا يتضمن مدح، لا يتضمن مدح، فإحنا بننفي وبنثبت كمال إيه؟ الضد. فلما يقول لك لا ريب فيه نفي للشك، يبقى بنثبت إيه؟ كمال الضد اللي هو اليقين، اللي هو إيه؟ اليقين. لأن النفي عدم والعدم المحض لا مدح فيه، فلما اشتمل على اليقين وكانت الهداية لا تحصل إلا باليقين، قال هدى للمتقين. أهو نفى الريب عن الكتاب ماشي كده، وأثبت له اليقين، ومعلوم أن الهداية لا تكون إلا على يقين، فجي بعدها هدى للمتقين. مدام الكتاب ده هو الكامل المشتمل على كمال اليقين فلا هدى إلا فيه، هدى للمتقين. والهدى ما تحصل به الهداية من الضلالة والشبهة، وما به الهداية إلى سلوك الطرق النافعة. وقال هدى وحذف المعمول، فلم يقل هدى للمصلحة الفلانية ولا للشيء الفلاني، لإرادة العموم، وأنه هدى لجميع مصالح الدارين دنيا ودين. أي مصلحة تجدها في القرآن، سواء كانت دنيا أو دين تجدها في القرآن، فهو مرشد للعباد في المسائل الأصولية والفروعية، ومبين للحق من الباطل والصحيح من الضعيف، ومبين لهم كيف يسلكون الطرق النافعة لهم في دنياهم وأخراهم. وقال في موضع آخر هدى للناس، فعمم، وفي هذا الموضع وغيره هدى للمتقين، لأن الهداية إيه؟ قسمين، نسيت ولا إيه؟ هداية إرشاد وبيان، وهداية عون وتوفيق. هداية الإرشاد والبيان لجميع الخلق هي هداية في القرآن، لكن من اختصهم الله تعالى وهم أهل التقوى، دول بقى خصهم بهداية إيه؟ العون والتوفيق. فهم؟ فلما يقول لك هدى للناس يبقى يقصد هداية البيان والإرشاد، لأن من الناس من لم يقبل وكفر وتمرد فبينا له ولكنه ضل وزل. إنما في بقى هداية أخرى لهداية العون والتوفيق، ودي خاصة بمين؟ بأولياء الله تعالى وهم المتقون. هدى للمتقين بل مقصود بالهداية أنه الثانية لهداية العون والتوفيق. وبينا نوع الهداية عندما تكلمنا في سورة الفاتحة، وذكرت لك قلت مثلا عندما تقرأ قول الله تعالى مخاطبا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. وفي آيات أخرى يقول الله للنبي ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، ويقول أيضا للنبي إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يبقى أنت عندك علم وفاهم أن الهداية المثبتة في قول الله تعالى للنبي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم دي هداية البيان والإرشاد، أن أنت توضح السبيل، آدي الخير وآدي الشر، من فعل كذا دخل الجنة ومن فعل كذا دخل النار، دي وظيفتك يا رسول الله، مبلغ عن ربك، تبين الطريق. أما هداية العون والتوفيق فلا يملكها إلا من؟ الله. ليس عليك هداهم، أيوة أنت تبلغ لكن لست عليهم بحفيظ، لست عليهم بوكيل، لست عليهم بمسيطر. فالذي يعينهم على سلوك الطريق هو من؟ الله ولا أحد غيره. واضح دي؟ عشان لما تسمع هدى للناس معروف الهداية العامة لهداية البيان والإرشاد، أما هدى للمتقين يبقى إيه؟ النوع الثاني هو هداية العون والتوفيق. واضح؟ واضح؟ يقول العلامة السعدي رحمه الله لأنه في نفسه هدى لجميع الناس، فالأشقياء لم يرفعوا به رأسا ولم يقبلوا هدى الله فقامت عليهم به الحجة ولم ينتفعوا به لشقائهم. وأما المتقون الذين أتوا بالسبب الأكبر لحصول الهداية وهو التقوى التي حقيقتها اتخاذ ما يقي سخط الله عذابه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه فاهتدوا به وانتفعوا غاية الانتفاع. والكلام عن التقوى يحتاج منا إلى وقفة غير هذه الوقفة، فالمقام قد ضاق بنا، فأكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، فإن قدر بقاء وكان اللقاء هنقف مع قول الله تعالى هدى للمتقين، نتعرف على التقوى وعلى صفات أهل التقوى، هو الصنف الأول من أصناف الناس المذكورة في بداية سورة البقرة، وهم أهل الإيمان، وبعد كده أهل الكفر هيجي سيرتهم، وبعد كده النفاق. فإن شاء الله تعالى إن قدر بقاء وكان اللقاء واصل أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.